نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وفق الله جميع المحب ورضا، وسددنا في أقوالنا وأعمالنا ومقاصدنا، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. نبدأ معكم هذا اللقاء معالي الشيخ بسؤال حقيقة مطول من أحد الإخوة، لديه إشكال. يقول في سؤاله: هناك تفاسير للآيات القرآنية لا نجدها تنتهي في رواياتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ضمن تفسيرها كلام الله، مثل تفسير هذه الآية: إن الله لذو فضل على الناس. قال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثنا رباح، حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا موسى بن الصباح قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله عز وجل فيقومون بين يدي الله عز وجل ثلاث أصناف، قال: فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا ربي، خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها وما أعددت لأهل طاعتك فيها، إلى آخر الحديث، من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. يقول السائل: في هذا الحديث نجد أن الله تعالى يتحدث إلى بعض خلقه في يوم القيامة، والرواية لم تنتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذه الرواية صحيحة أم هذه هي الطريقة، أو هذه الطريقة تأتي كنوع من الاختصار؟ أفيدونا بارك الله فيكم في صحة مثل هذه المرويات، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. جزاك الله خيرا. هذا السؤال حول تفسير، طبعا على كل حال على ينبغي أن تعلم، واضح أن سؤالك جيد، ولكن يبدو أنك معلوماتك في التفسير وطرقه وأنواعه تحتاج إلى مزيد، جزاك الله خيرا. العلماء طبعا كما يعني حينما ألفوا كتبهم في تفسير كتاب الله عز وجل، سواء من ابن جرير ومن بعده، وهو ما يسمى بالتفسير بالمأثور، لا شك طبعا أنهم يعني اجتهدوا في التفسير، وأيضا اجتهدوا في أن يرووا عن طريق الأسانيد. أولا، العلماء في التفسير غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم عدوه أنواعا: الإسرائيليات، والمنقول عن الصحابة في أسباب النزول، والمنقول عن الصحابة في أقوالهم من أقوال الصحابة، والمنقول عن التابعين أيضا في أسباب النزول، والمنقول عن التابعين في أقوالهم، والمنقول عن تابع التابعين. هذه يعني الأنواع كما يقال التفسير بالمأثور، وهو تفسير الرواية. طبعا ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه يعني الأمر فيه ظاهر جدا، وخاصة طبعا ينظر فيه إلى صحة السند، فما صح سنده للنبي صلى الله عليه وسلم صحت نسبته كما هو معلوم. والإسرائيليات أيضا فيها كما قال: نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فما وافق ديننا وافق تعاليمنا معلوم أخذ به، وما كان كذلك فهو الأمر فيه يعني إلى يخضع إلى ما يقرره أهل العلم في هذا الشأن. والصحابة كما ثبت عن الصحابة أيضا، فلا شك أنهم من أعلم أهل العلم بكتاب الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك. طب ما ثبت عن الصحابة فإنه أيضا من أرقى أنواع التفسير. وما دام أنك ذكرت ابن كثير رحمه الله، لا شك ابن كثير أيضا هو يعني له منهج في هذا حسن، وذكر يعني أن منهجه في ذلك، وقال إن أحسن طرق التفسير، هذا كلام كثير في مقدمة تفسيره، يقول إن أحسن طرق التفسير من القرآن ثم من السنة، ثم قال: وحينئذ إذا لم يجد تفسيرا في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كلمة الأربع وخلفاء الراشدين والأئمة الهاديين وعبد الله بن مسعود، ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجم القرآن ببركة الدعاء إلى آخره. ثم قال ولهذا، ثم ذكر على كل حال أطال في بيان نهجه سواء عن ممن يروي المسعود مثلا الأسانيد المرتفع المسعود عن السدة وغيره، ذكر أيضا رأيه، وذكر أيضا من حيث هو يذكر الأسانيد ما كان منها قويا أو وهو ينقدها كما هو علوم، فهو يعني إمام في الحديث وفي الرجال، ولهذا يعتبر تفسيره من أصح التفاسير كما هو، وهو هذب تفسير ابن كثير ابن جرير رحمه الله. على كل حال العلماء لهم نهجهم في هذا، وجزاهم الله خيرا حينما ذكروا الحديث ذكروها بأسانيدها، طبعا أسانيدها لأهل العلم، لأن أهل العلم حينما ينظرون السند ينقدونه من حيث رجاله وثقة رجاله، من حيث من الصدوق ومن حيث ونحو ذلك. فمن هنا هذا كله شأن أهل العلم، ولهذا لا أرى أنك يعني تدخل في هذا إلا إذا كنت تسأل عن قضية بعينها، حينئذ يعني يفتيك المفتي أو يرشدك المرشد في هذه المسألة بعينها من حيث صحة سندها، خاصة إذا كانت عن مروية عن تابعين أو إذا كانت عن من الإسرائيليات أو كانت عن الصحابة أو نحو ذلك. فهذا هو الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، كيف تكون أداء صلاة الصبح لمن فاتته الصلاة واستيقظ بعد طلوع الشمس؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الأصل في من فاتته الصلاة أن يصليها، طبعا لنوم أو نسيان، طبعا لعذر رواه السؤال لعذر، يعني لنوم أو نسيان، غلبه نوم ولم فاتته حتى خرج وقتها، الأصل فيه أن يصليها إذا ذكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فقول فليصلي تفيد التعقيب، وتفيد أيضا الفورية، أن يصليها إذا ذكرها، وإذا أيضا كذلك فتفيد أنها فيها المبادرة بالقضاء. وإن ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن القضاء يكون على التراخي، القضاء يكون على التراخي، ولكن لا شك أن براءة الذمة تكون بالمبادرة والإسراع في قضاء الفائتة وقضاء ما علق بذمة المسلم. ولهذا الذي نقول به الإنسان يبادر في قضاء الصلاة الفائتة وعدم تأخير قضائها حالما يعني يتنبه، حالما يستيقظ إذا كان نائما، أو حالما يتذكر إذا كان ناسيا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أيضا سؤال يتعلق بقضاء الفوائت، يقول السائل: هل ترتيب الصلاة واجب أم سنة في من أخر أداء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؟ هل يلزمه أن يبدأ بالترتيب عند القضاء؟
نعم، الأصل فيه أن قضاء الفوائت أنها تقضى مرتبة، بمعنى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، وهكذا يقضيها مرتبة، إلا إذا تخلل ذلك وقت فريضة تقام، فإن الإنسان يصلي فريضة الحاضرة، والحاضرة طبعا تقطع الترتيب على كل حال، ثم يستمر في قضاء فوائته. ولهذا العلماء قالوا أن الترتيب يسقط بالنسيان، ويسقط بالجهل، ويسقط بخشية خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة، وأيضا بخشية فوات صلاة الجماعة. فإذا كان في صلاة الجماعة وقت حاضرة أو حتى وقت اختيار الوقت الاختياري للصلاة، فإنها هذه هي التي يعني يسقط بها ترتيب الفوائت، وإلا الأصل في أن قضاء أن الفوائت تقضى مرتبة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع عين، فيقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسألتي هي أنني منذ عامين وفي نهار رمضان أردت زوجتي، ولكنها أبت ذلك، ولم أكن أعلم بعظم ذلك الأمر في نهار رمضان، ولكن لم يحدث بيننا جماع، وما حدث هو نزول المني بالخارج، قمت بقضاء يوم، فهل يتوجب علي كفارة؟ وهل على زوجتي قضاء وكفارة كونها مكرهة وقاومت حدوث ذلك الأمر؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال جزاك الله خير على السؤال، وواضح أنك إن شاء الله يعني يظهر عليك الندم والخطأ، ولا شك أن ما عملته هو خطأ كبير، لا شك أن طبعا الجرع على هذا في نهاية رمضان هذا خطير، وقد يكون من كبائر الذنوب، لأن ممنوع الجماع في نهاية رمضان. ولكنك تقول إن الذي حدث ليس جماعا ولا علاج، وإنما إنزال المني الخارج، فما دام لا شك أن لم يحدث لا علاج ولا نزول المني الخارج، لا شك أن هذا طبعا يفسد الصيام، ولكنه لا يجب الكفارة، ولكنك مخطئ على كل حال. ست صومك فعليك أن تتوب الله عز وجل، وهذا ليس الأمر ليس سهلا، إنما تتوب الله عز وجل وتقضي هذا اليوم وليس عليك كفارة لأنك لم تجامع ولم يحصل علاج، والله أعلم. وزوجك تفعل إذا كانت مكرهة فإنها لا شيء عليها.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو حسان من منطقة مكة المكرمة يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، عندي سيارة وحصل حادث لسيارتي مع سيارة أخرى في شهر رمضان، الخطأ على صاحب السيارة الثانية، والحمد لله كان الحادث بسيطا، وقد تكلفت في إصلاح سيارتي مبلغ في حدود 600 ريال، وقامت شركة التأمين بإعطائي مبلغ 1050 ريالا. سؤالي عن الفلوس الزائدة كيف أتصرف فيها؟ هل يلزمني إعطاؤها للجمعيات الخيرية أو من الممكن أن أتصرف فيها لشراء حاجاتي؟ وجهوني بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر طبعا أن ما أخذته من التأمين كله لك على كل حال، لأنه ليست العبرة بأقل تكلفة، إنما العبرة بما يحكم بها الخبر والاختصاص يعني في القضية، يعني ليس دائما الأقل تكلفة هو اللازم، وإنما يعني لا شك أن الأسعار تتفاوت، ولكن ما يقدرها الخبرة أهل الخبرة والاختصاص هو الذي يرجع إليه. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن وإن كان طبعا ما كلفك 600 والشركة دفعت 1050، أنا يبدو لي أن المبلغ الزائد هو حق لك والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة مستمعة أم بتال تقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة الأذكار وقت الدورة الشهرية وشكرا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يجوز المرة أن تقرأ الأذكار وقل الله عز وجل في الصباح والمساء وفي الأوقات، وتستغفر الله عز وجل، وهي الكلام في قراءة القرآن أيضا، هو الممنوع من قراءة القرآن. ومع هذه كانت مثلا حافظ القرآن وتخشى نسيانه فإنها تقرأ، أو كذلك إذا كانت يعني معلمة أو طالب واحتاجت إلى أن تقرأ أيضا، أرجو لا حرج إن شاء الله. أما الأذكار فالأمر فيها واسع جدا، فإنها تذكر الله عز وجل في جميع أحيانها والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤاله: كنت أدرس في قريتنا وأنهيت دراستي، الآن أسكن في المدينة بالأجار سكنا دائما، وكل يوم خميس أذهب للقرية وأعود يوم الجمعة للمدينة، فهل يجوز لي الجمع والقصر أثناء إقامتي في قريتنا؟
هذا يتوقف على مسكنك في القرية والمدينة. إذا كان لك المسكنان فعلا لك يعني بيتان ثابتان في القرية والمدينة فتعتبر إقامة سواء في القرية أو في المدينة. أما إذا كان لا، ليس لك إلا ما اتخذت إلا بيتا واحدا في المدينة خاصة والقرية تركتها يعني، فلا فتكون فعلا مسافرا حينما تصل إلى هناك. فالأمر يعتمد على فعلا أن يكون لك بيتان ولك سكنان في كل من المدينة والقرية. أما المسافة فيما بينهما لا شك طبعا إذا كانت مسافة قصر فإنك تقصر الصلاة في أثناء المسافة التي بينهما. أما إذا وصلت إلى المدينة أو القرية ما دام لك في كل واحد سكن فحينئذ فإنك تكون يعني مقيما سواء هنا أو هناك والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو تركي يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير الجزاء، سؤالي: هل يجوز استعمال بطاقة اكتساب وبطاقة شكرا من أجل تخفيض الأسعار وكذلك بطاقة قطاف؟ شكر الله لكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البطاقات هذه التي تصدرها المحلات التجارية إذا كانت مجانا بمعنى أن المشتري لا يبذل مقابلها مالا، وأيضا كذلك قيمة المشتريات هي قيمة حقيقية فعلية، يعني ليس في تخفيض مقابل البطاقات كما تفعل الشركات، هذه أرجو لا حرج فيها يعني. أما إذا كانت لا في مقابل يعني مقطوع أو اشتراك سنوي أو نحو ذلك فهذا لا شك أن الغرر فيها ظاهر، لأنك قد تشتري وقد تشتري، قد تشتري أكثر قد تشتري أقل، فهذا هو الممنوع والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو نور يقول في سؤاله بعد السلام: والدي رحمه الله أوقف قطعة أرض زراعية تزرع على قطر السماء والأودية، وأحيانا تأتي السنة والسنتين والثلاث ولم تزرع هذه القطعة بسبب شح الأمطار، علما بأن الوقف كان على أضحية. السؤال: هل يجب على الورثة أن يضحوا سنويا إذا زرعت القطعة أو لم تزرع لأن الوقف لم يكن فيه هذا الشرط؟ أفتونا مأجورين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، على كل حال هو ما دام إذا هي واضح أن الوقف والأضحية مبنية على ما يحصل من الأرض، فإذا لم تخرج الأرض شيئا فلا يلزم إخراج الأضحية، إذا لم تخرج شيئا لا يلزم، لأنها مرتبطة بناتج الأرض وما يخرج من الأرض من استثمار من فائدة. ولكن قد يكون من تطوعا منكم إذا كان ما يشق عليكم تخرجوا لوالدكم أضحية تبرعا فهذا حسن. وأيضا أوصي بالعناية بوقف والدكم، فإن به من تمام بره إذا كان يعني تستطيعون تتمكنون من إصلاحه أو من استصلاحه أو من يعني، لكنه على كل لا يلزمكم، إنما من باب يعني مزيد من الإحسان. لكن على كل حال أن الأضحية لا شك أنها مرتبطة بما يخرج من الأرض، فإذا لم يخرج شيء فإنه لا تلزمكم أضحية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤالي: حلفت يمين طلاق على زوجتي بألا تذهب إلى بيت والدها، ولكن والدي ووالدتي أصروا على أن تذهب إلى بيت والدها وإلا سوف يغضبون علي، مع العلم أن والدي مريض ولا يحتمل الزعل، وأنا في حيرة من أمري بين يمين الطلاق وبين إرضاء والدي، أرجو منكم الرد والتوجيه وجزاكم الله خير الجزاء.
أولا لا تستعمل الطلاق في حياتك أبدا، وهذا والأمر في هذا حاجة يعني شديد يعني، ولا ينبغي، بل حتى يعني سماه نفسه التلاعب في كتاب الله عز وجل، خاصة الطلاق الثلاث ونحو ذلك. على كل حال هذا يعني يعتبر يعني كما يقال حلف اليمين ولا يقع لك، على كل اجتهد أولا ألا تفعل ذلك، ولكن يبدو لأنه لم يحصل منك شيء وزوجك عندك، لكن في المستقبل لا تستعمل مثل هذا، واجتهد في إرضائي والديك وجزاك الله خير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الرقم 0534 700 700 0534 700 700، هو مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتساب. حتى نلقاكم في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.